السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. واليوم إن شاء الله سنتحدث عن موضوع في غاية الأهمية ومن المواضيع المهمة جدا جدا لأطفالنا، وهو له صلة كبيرة بما مر الحديث عنه من مسألة تفهيم القرآن وفهم القرآن ومسألة الوصايا العملية التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية. هذا الأمر قبل أن أحدثكم عنه إن شاء الله، يعني دعونا نتحدث في هذه المسألة الواقعية الحياتية التي نعيشها النهاردة. لو حضرتك مثلا نزلت المكتبة فوجدت كتاب موجود عليه اسم الحافظ ابن كثير، فجيت خدت الكتاب ده، بدأت تقرأ عن الحافظ ابن كثير، فأعجبك الأفكار التي جاء بها هذا الرجل، وأعجبك هذا الطرح العظيم الذي جاء به، فبدأت تحب الحافظ ابن كثير وتقدر الحافظ ابن كثير قليلا، تمام؟ هذا التقدير بدأ يزداد في قلبك وينمو رويدا رويدا. بعد شوية انت قلت والله انا الرجل ده معجب بيه جدا، انا عايز ان انا اقرأ له حاجة تاني، فبدأت تجيب كتاب تاني الحافظ ابن كثير. وليكن مثلا انت الكتاب الاول اللي قرأته له كان مثلا التفسير بتاعه، الكتاب التاني مثلا كان قصص الانبياء او غيرها من الكتب، فجبت الكتاب بدأت تقرأ فيه، بدأت قدر ومقام الحافظ ابن كثير في قلبك يزداد، وفي نفس الوقت بدأت محبتك للحافظ ابن كثير تزداد، تمام كده؟ طيب احنا دلوقتي كل ما انت شفت من انتاجه اكتر وشفت من عمله اكتر، كل ما مقامه بدأ يبقى في قلبك اكبر وبدأت انت تقدره بشكل اكبر، تمام؟ طيب بعدين قلت والله انا الشخصية دي عجباني جدا، انا عايز اقرأ عنه اكتر، فرحت مثلا لكتاب من كتب التراجم او كتاب من كتب السير، وقلت والله طب انا عايز اشوف الحافظ ابن كثير ده هو مين وكان بيعمل ايه وصفاته هو العلمية وصفاته الخلقية، وعايز اقرا عنه شوية بعض المواقف اللي مر بها في حياته والاشياء التي من هذا القبيل. فعلا رحت لكتاب من كتب التراجم او كتب السير اللي بيترجم للمحدثين او حتى المفسرين، فقرأت عن الحافظ ابن كثير، بدأ مقامه في قلبك يعلو أكتر، وبدأ قدره في قلبك يزداد بصورة أكبر، تمام؟ طيب لو لاحظنا اللي حصل الآن مع الحافظ ابن كثير هو إيه؟ إنه كل ما الإنسان معلوماته عن شخص بتزداد، كل ما قدره بيزداد في قلبه، كل ما الإنسان تعرفه على شخص بيزداد، كل ما مقامه بيعلو في قلبه، صح كده؟ طيب والكلام ده انا قلته ليه؟ انا قلته علشان النهاردة لما نيجي نبص على اطفالنا او نبص على اولادنا، اولاد المسلمين النهاردة مساحة معرفتهم بربنا ايه؟ ومساحة معرفتهم بربنا قد ايه؟ يعني انا لو سألتموني يعني ايه اكثر شيء يحتاجه الطفل المسلم على الاطلاق، فانا هقول لكم في كلمة واحدة، ان يعرف الله. يعني ده اهم شيء، هو اصلا اول واجب على المكلفين، يعني اول واجب على المكلفين ان يعرفوا الله سبحانه وبحمد. النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل سيدنا معاذ الى اليمن قال له انك تقدم على قوم اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله، وفي رواية ان يقولوا لا اله الا الله، وفي رواية ان يوحدوا الله، المهم في روايات متعددة. في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإذا هم عرفوا الله، وكأن معرفة الله سبحانه وبحمده هي أول واجب على المكلفين، وأول ما ينبغي أن يبدأ به المرء، إن هو يتعرف على الرب الذي يحبه، الرب الذي يعبده سبحانه وبحمده. ف فأوجب الواجبات وأفرض الفرائض، وأول واجب على المكلفين على الإطلاق هو معرفة الله سبحانه وبحمده. طيب سيدنا معاذ لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لليمن، المفروض هو قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب، يعني هم المفروض أهل كتاب، يعني هم المفروض يعني يعرفوا الله. لكن نلاحظ هنا إن هم معرفتهم بالله غير معرفة غير صحيحة، يعني هي معرفة مضطربة، يعني لا سيما في هذا الوقت يعني اللي احنا فيه على مشارف ما يسمونه برأس السنة الميلادية أو الكريسمس. يعني أنا حتى ليا مقالة كده في كتاب الوحي نحس مع عيد ميلاد ابن الإله، يعني هم عندهم الرب، الرب هو مين؟ الرب هو يسوع أو الرب هو عيسى صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر بالله. يعني تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فمين الرب عندهم؟ هم عندهم معرفة بالرب أو معرفة بالله، لكن الله اللي يعرفوه أو الرب اللي يعرفوه ليس هو الرب الذي ينبغي أن يعرفوه، وليس هو الله الذي ينبغي أن يعرفوه. ولذلك احنا عندنا لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق بحق إلا الله، تمام؟ لأن في معبودات بباطل، تمام؟ الشاهد إن النهاردة هم المفروض عندهم معرفة بالله، لكن هذه المعرفة معرفة مضطربة أو معرفة ناقصة، ماشي؟ يعني هي معرفة مضطربة بالرب، الرب عندهم لا يعرفونه على يعني على الوجه الصحيح، أو معرفة ناقصة، هو الرب عندهم ما يعرفوش معرفة كاملة، خلاص؟ وكذلك الأمر بالنسبة لليهود أو غيرهم، يعني سواء أهل كتاب من اليهود أو النصارى، فهم في النهاية المفروض بيزعموا أنهم يعرفوا الله، لكن المعرفة دي معرفة غير مثمرة، ليست هي المعرفة المطلوبة، ليست هي المعرفة التي ينبغي أن تكون. ولذلك فالنهاردة ما تفترضش أن ابنك أو بنتك هو عارف ربنا، هو لو يعرف ربنا هو يعرف ربنا المعرفة الإجمالية، يعرف ربنا معرفة، لكن للأسف هي معرفة غير مثمرة. يعني غير مثمرة؟ معرفة لا تدفعه لأن يوحده سبحانه وبحمده بالعبادة، معرفة لا تدفعه لأن يحبه حق الحب، وأن يرجوه حق الرجاء، وأن يخشاه حق الخشية، معرفة لا تدفعه لأنه يتوكل عليه وحده سبحانه وبحمده ولا يشرك به في ذلك أحدا، ولا يشرك به أحدا في ذلك. يعني هذه المعرفة حضرة، لكن المعرفة دي هي للأسف الشديد معرفة مش مثمرة، مش المعرفة التي ينبغي أن تكون. كل واحد من أطفالنا زي ما أسلفنا قبل كده هو عنده الإيمان الفطري، عنده الاستعداد الفطري، عنده الإيمان الفطري، وإحنا المفروض نزكي هذا الإيمان الفطري بالإيمان المكتسب اللي هو المفروض هيكتسبه من البيئة المحيطة. المفروض إن هو عنده ميل فطري إلى الله سبحانه وبحمده، وعنده تنزيه فطري لله، عنده التجريد، عنده تمجيد فطري لله سبحانه وبحمده. لكن هو محتاج إن الكلام ده بقى يزكى بإن إيمانه يزداد كما وكيفا، إيمانه يزداد من الناحية الكمية، كم المعلومات التي يعرفه عن الله سبحانه وبحمده، وإيمانه يزداد من الناحية الكيفية، يعني الكمية أنه هو يشوف آثار كتير لأسماء الله وصفاته، يتعرف على ربنا. ربنا قال فانظر إلى آثار رحمة الله، أن احنا كده مجهود اللي بنعمله وكأننا بنجيب الآثار دي، آثار رحمة الله، آثار علم الله، آثار قدرة الله، آثار حكمة الله، ونبرزها له عشان ينظر إليها بقلبه، عشان يزداد يقينه في هذه الصفات لله سبحانه وبحمده وهذه الأسماء لله سبحانه وبحمده. كمان كيفا هو سيدنا إبراهيم قال الله له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهي الفكرة ان احنا عايزين نزود يقينه، مساحة اليقين في الحاجة دي. فهو لما يشوف آثار أكثر، لما يشوف شواهد أكثر، لما يشوف كمان لما يبدأ كمان الحاجات اللي شافها دي أو الحاجات اللي عرفها هو يعمل بمقتضاها أو ينطلق منها أو يطبقها، فده يكون أدعى إن شاء الله رب العالمين إن هو اليقين يزداد في قلبه، وإن هو معرفته بالله سبحانه وبحمده تكون معرفة مثمرة. الكلام اللي أنا أسلفته ده كله واللي أنا قدمت بيه عشان بس أبرز مسألة مهمة، ومسألة حاجة أطفالنا إلى التعرف على الله سبحانه وبحمده، حاجة الأطفال للتعرف على الله سبحانه وبحمده. أطفالنا محتاجين يتعرفوا على ربنا. يعني أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة، النهاردة يعني احنا المفروض اعتقدنا واعتقد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واعتقد اهل السنة ان اسماء الله سبحانه وبحمده غير محصورة بعدد. هل حد سألك اسماء ربنا قد ايه؟ تقول له غير محصورة بعدد. ليه؟ في الحديث المشهور اللي هو في مسند احمد وحسان الشيخ الألباني والشيخ الأنوط وغيره، يعني في حديث عظيم بيؤكد على المعنى ده، على معنى ان اسماء ربنا غير محصورة بعدد. ايه هو الحديث ده وازاي بيؤكد على الكلام ده؟ ده نتعرف عليه بعد الفاصل ان شاء الله.
اشرح صدري قرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بنقول إن في حديث سيدنا عبد الله بن مسعود في مسند الإمام أحمد وشيخ بين صححه وشيخ نقطة وغيره من أهل العلم. الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحدث فيه عن أسماء الله وصفاته أو أسماء الله تحديدا كمان، وبين بمفهومه أن أسماء ربنا مش محصورة بعدد. هو حديث مشهور حضراتكم عارفينه، يعني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا في دعاء الهم والحزن، ان العبد لما يصيبه هم او حزن فيقول اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك. ركزوا معايا، سميت به نفسك، مش كل اللي ربنا سمى نفسه بنعرفه، او انزلته في كتابك، يعني في اسماء من اللي ربنا انزلها في بعض كتبه احنا منعرفهاش، أو علمته أحدا من خلقك، مش كل الأسماء اللي ربنا علمها لخلقه من الأنبياء والمرسلين نعرفها، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ده برضو ما نعرفوش كله. فبناء عليه الحديث ده نص في أن أسماء ربنا مش محصورة بعدد يعني، تمام؟ وبالمناسبة يعني حاجة على الهامش كده، بس أحب أن أنا أؤكد عليها، أن الدعاء ده بعضنا للأسف الشديد يعني بيقول أقول دعاء الهم والحزن. أنا أكدت على المسألة دي أكثر من مرة يعني، فمثلا واحد عطشان وهو يعمل ايه المية قدامه ويقول ايه يا رب المية دي تروي عطشي، يا رب المية دي تروي عطشي، يا رب المية دي تروي عطشي. طيب ارفع المية واشرب بعد ما دعيت خلاص، او ادعي واشرب وبعدين ادعي تاني. انما للأسف احنا بنشوف الناس بيدعوا الدعاء ده ويقول لك الهم لسه زي ما هو، الحزن لسه زي ما هو. ما انت بتقول في اخر دعاء ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. فانت قم بقى افتح مصحفك واقرأ متفهما متدبرا متفكرا حاضر القلب متفاعلا بالدعوات مع اللي بتقرأه، فقوم اقرأ يعني. انما انت تقول وانت ما عملتش حاجة. المهم ففي الدعاء ده يعني بنفهم منه ان اسماء ربنا مش محصورة بعدد، اسماء ربنا غير محصورة بعدد، تمام؟ طيب امال ايه بقى حكاية 99 اسمه وحديث بتاع ان الله 99 اسما 100 الا واحدة من احصاها دخل الجنة، ايه حكاية ان هم 99؟ حتى برضو كمان الاسماء اللي وردت في الكتاب والسنة على الصحيح يعني هي اكتر من 99، يعني ممكن في بعض الاحصاء توصل 100-110 كده، لكن في 99 اسم الله، ان الله 99 اسما، يعني مش معنى كده ان اسماء ربنا 99 بس. زي بتقول لما تقول مثلا معي 100 جنيه ساشتري بها كذا، او معي 100 جنيه اعطيها لفلان او رصدتها لكذا، مش معنى كان انت معكش ال100 جنيه دي بس، معاك غيرها. المهم يعني الشاهد، طيب ليه الاسماء دي بس؟ ليه الاسماء دي بس اللي جت في الكتاب والسنه؟ يعني ليه اسماء تاني ربنا ما جاتش؟ يعني والله اعلم، لعله مما يفهم من كده ان ده اللي احنا محتاجينه في الدنيا، احنا لما اتينا الى الدنيا الله يعلم ان احنا سنشعر بالانكسار ونحتاج الى ان احنا نستعز باحد، فسبحانه وبحمده اخبرنا انه العزيز يعزنا، وان احنا سنمرض ونحتاج الى من يشفينا ويعيننا على الشفاء، فنحتاج الى 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 يشفينا الله سبحانه وبحمده. ولان احنا قد نضل، يعني ربنا يقول يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم، يعني فاحنا الاصل ان احنا عندنا حاجات معينه، الحاجات دي مش هتسد الا بما عرفناه عن الله سبحانه وبحمده. ولذلك من منة الله علينا ومن اكرامه لنا ومن انعامه علينا ان هو سبحانه وبحمده اخبرنا بهذه الاسماء، علشان كل اسم الاسماء بيسد علينا، كل اسم الاسماء يسد علينا طاقة شقاء. ودائما كنت اقول ان مساحة الشقاء في حياتنا تتناسب طرديا مع مساحة جهلنا باسماء الله سبحانه وبحمده او تقصيرنا في حق اسماء الله، كلما نقصر في حق الاسماء اكتر كلما مساحة الشقاء تزداد اكتر. المهم فدلوقتي احنا لما نبص، الطفل بتاعنا محتاج النهاردة، هيعيش في الحياة محتاج، هيجي عليه وقت هيبقى عاجز وضعيف، محتاج ان هو يستقدر بالله سبحانه وبحمده، يستقدر بالقدير، يشعر بالفقر وان هو محتاج حاجة جدا، محتاج يستغني بالغني، يشعر بالضعف محتاج يستقوي بالقوي. فالطفل محتاج ده، فما فيش حاجة بالنسبة للطفل، كل ده انا بتكلم على ان ما فيش حاجة بالنسبة للطفل بتاعنا اهم اطلاقا من ان يعرف الله سبحانه وبحمده. واحنا فعلا لو نجحنا ان احنا يعني نعرف طفلنا بالله معرفة مثمرة، يبقى احنا في الحقيقة قدمنا له اعظم شيء ممكن نقدمه له. لان دايما نقول الانعام في باب الايمان اعظم من الانعام في باب الابدان، الانعام في باب الايمان اعظم من الانعام في باب الايه الابدان، والاحسان في باب الايمان اعظم من الاحسان في باب الابدان. اي احسان نحسنه للطفل في باب الايمان هو اعظم من اي احسان نحسنه له في باب الابدان. بناء عليه كانت فكرة اللي عنواننا بيه حلقتنا النهاردة، وهو ختمة محبة. ايه بقى ختمة محبة دي؟ القرآن باختصار لما ننظر اليه هو حديث الله عن نفسه. القرآن هو حديث الله عن نفسه. حديث الله عن نفسه، ايوه صحيح. يمكن حتى الإمام القيم كان ليه كلمة قريبة منها، كان يقول القرآن كله توحيد. كان يتكلم عن ان القرآن فعلا ببساطة هو حديث الله عن نفسه. ويمكن الشيخ الأشقر رحمة الله عليه، الشيخ عمر سليمان الأشقر صاحب السلسلة الشهيرة العقيدة في الله، كان ليه كتاب في هذا الصدد برضه في حديث الله عن نفسه. ففي الحقيقة هو القرآن فعلا حديث الله عن نفسه. الله يحدثنا عن نفسه، أحيانا ربنا يحدثنا بشكل مباشر، وأحيانا ربنا يحدثنا بشكل غير مباشر. بشكل مباشر زي مثلا أنه يقول لنا هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله هو الحي القيوم، أو هو الله الذي لا، وغيرها من الآيات. يعني الآيات اللي ربنا بيحدثنا عن أسمائه وصفاته فيها بشكل مباشر. وفي آيات ربنا بيحدثنا عن نفسه فيها بشكل غير مباشر. إزاي؟ ممكن يحدثنا عن أثر من آثار أسمائه وصفاته، يحدثنا عن مخلوق مخلوقاته عشان يعني نستدل بهذا المخلوق على الخالق، يحدثنا عن فعل من أفعاله في الكون. يمكن أنا كنت بطرح النقطة دي، بقول لو ان النهاردة واحد قابلنا قال لنا انا يعني انا ما اعرفش الرب، وانا عايز تقولوا لي مين الرب ده، وعايز تجيبوا لي شواهد على وجوده، بس ما تجيش تقول لي قال الله او قال الرسول، هات لي شواهد على وجوده. تجيب لي شواهد منين؟ فكر مع بعض كده. ايوه، ممكن نجيب شواهد من صفحة الكون المنظور، يعني دي شواهد على وجود الله سبحانه وبحمده من صفحة الكون المنظور، سواء كانت في الآفاق أو في الأنفس. في الآفاق أيوة، ممكن لما نقول له طيب شوف انظر لهذه المخلوقات، انظر لهذه السماء، مين يقدر أنه هو يخلق سماء؟ طب دي خلقت نفسها، طب كذا. فالكواكب، النجوم، الأجرام، السحب، الأمطار، غيرها، دي يعني آيات في الكون المنظور، أو ده الكتاب المنظور زي ما بيقولوا، اللي هو دي صفحة الكون المنظور، سواء كانت في الآفاق أو في الأنفس. النفس نفسها اللي بيحصل للإنسان، النوم، الطعام، الشراب، ما يجري في من الوظائف اللي احنا بنقول عليها في الطب عندنا الوظائف اللا إرادية، اللي هي في الحقيقة مظاهر القيومية. وخلق الإنسان ده ربنا يقول خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وبرضه ربنا يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالمهم دي كده شواهد وآيات وظواهر حاضرة في صفحة الكون المنظور. ربنا يقول فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. يعني أنت تبص لما في السماء والأرض، لما في ملكوت السماء والأرض. المهم وده طبعا مش النظر بس، نظر البصر كمان نظر البصيرة، يعني مش نظر الجارحة، كمان نظر القلب. فأنت تنظر تبص كده في السماء، وتبص في الأرض، وتبص في نفسك على الشواهد والآثار على وجود الرب سبحانه وبحمده على أسماء وصفات. طيب ممكن مكان تاني؟ أيوة، في صفحة التاريخ المأثور. في صفحة التاريخ المأثور نبص فعلا في التاريخ سبحان الله، نشوف لنصرة الله سبحانه وبحمده لسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، والمعجزات التي حصلت واللي التاريخ شاهد بيها. يعني هي مش مثلا حاجات هنقول ايه كان حصلت ما حصلتش، ايوه لا، ده التاريخ شاهد بحصول الكلام ده، شاهد بما حصل لسيدنا موسى وانجاء سيدنا موسى واهلاك فرعون. ده حاجة ما حصل مع سيدنا نوح مثلا والطوفان وغيره، ما حصل مع محمد صلى الله عليه وسلم، ما حصل مع الصحابة من بعده. دي ممكن نقول عليها شواهد او ايات في صفحة التاريخ المأثور. طيب ايه تاني؟ ايوه التشريع. ايوه في صفحة التشريع المسطور. تشريع ازاي؟ فعلا انت لما تشوف النهاردة كل المناهج الارضية افلست الا ما جاء من عند الله سبحانه وبحمده. الوحي هو المنهج الوحيد الذي لم يفلس، انما كل المناهج الارضية افلست. لما نبص على المناهج الارضية كده افلست، الماركسية افلست، الشيوعية افلست، الرأسمالية افلست، العلمانية افلست، الليبرالية افلست، كل هذه المناهج الارضية افلست وبان عوارها. انما سبحان الله المنهج الذي لم يفلس قط هو المنهج الإسلامي، هو التشريع الذي جاء من عند الله سبحانه وبحمده. يعني حتى لما هنقارنها بشكل علمي موضوعي هي لا مثيل لها البتة، يعني لا مثيل لها. لما تبص مثلا على قوانين الميراث أو تشريعات الميراث وتقارنها بأي شيء وضع في التاريخ، لن تجد شيء أحكم ولا أكمل ولا أعدل من تشريعات الميراث التي جاءت في الإسلام وجاءت في الوحي الشريف. المهم يعني فهذه التشريعات برضو هي شواهد على الأسماء والصفات. يبقى إذن إحنا ممكن نشوف الاسم الواحد من أسماء ربنا أو الصفة الواحدة من صفات ربنا نشوفها مرة في نشوف نسخة في صفحة الكون المنظور، نسخة شواهد أو آثار، ونسخة في صفحة التاريخ المأثور، ونسخة في صفحة التشريع المسطور. ولولا ضيق المقام لفصلنا في ذلك تفصيلا وأصلناه تأصيلا. وإحنا لينا مشروع اسمه مشروع الأسماء الحسنى علم وعمل في كلام عن المسألة دي. وأنا حتى أحيلكم أن حضراتكم تتبعوا مثلا اسم الله الحكيم في القرآن الكريم، وهتشوفوا أن أحيانا ربنا يصف نفسه بالحكمة أو بأنه حكيم بعد حديث عن آية كونية في السماء في الأرض، وأحيانا ربنا يصف نفسه بأنه حكيم بعد حديث عن آية تاريخية زي نصرة المؤمنين مثلا في بدر أو نصرتهم في غيرها من المعارك. ربنا يصف نفسه بالحكمة. في أوقات تانية ربنا يورينا أو يورينا اسمه الحكيم في التشريعات بعد الحديث عن تشريع ما، ربنا عز وجل يصف نفسه فيه بالحكمة. وهو اعتبروه يعني اختبار لحضراتكم أو واجب منزلي ان انتوا كده تدوروا وتتبعوا اسم الله الحكيم في برنامج عظيم كان عاملينه عامله مجمع ملك فهد اسمه الآيات، برنامج اسمه آيات، برنامج لطيف يعني في المصحف نسخة المصحف وفي نزعة تسجيل صوت وفي نفس الوقت برضو في تفاسير وكده. فدور حتى وفي بحث في المصحف دور على كلمة الحكيم كده وشوف النوع ده من الآيات عشان تشوف فعلا ازاي القرآن باختصار هو حديث الله عن نفسه اما بشكل مباشر واما بشكل غير مباشر. شكل غير مباشر ان ربنا يحدثنا عن مخلوق من مخلوقاته في صفحة الكون المنظور، يحدثنا عن حدث في صفحة التاريخ المأثور، يحدثنا عن تشريع ما في صفحة التشريع المسطور، ونشوف الكلام ده. وكل دي في الأخير برضو شواهد على وجود الله سبحانه وبحمده، كلها آثار وأدلة بتعرفنا بربنا. فباختصار أنت تقريبا لا تكاد آية من المصحف الشريف إلا وسترى فيها اسم من أسماء الله، صفة من صفاته، فعل من أفعاله، خبر يخصه سبحانه وبحمده. يعني حتى هو عند أهل السنة كده إما أسماء لله أو صفات لله أو أفعال لله أو أخبار تخص الله سبحانه وبحمده. لذلك عندهم هو باب الأسماء أضيق شوية من باب الصفات، الصفات أكتر بكتير من الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الأخبار أوسع من الأبواب كلها، أخبار عن الله سبحانه وبحمده من خلال إحنا نتعرف على الله. فاللي أنا بدعو حضراتكم ليه النهاردة ومن الحاجات المهمة جدا جدا اللي بيقدمها القرآن لأطفالنا ومن المهارات المهمة اللي إحنا محتاجينها برضو فيما يتعلق بالتعامل مع القرآن الكريم أو تعليمه بالنسبة لأطفالنا، الشروع فيما نسميه ختمة محبة. يعني دعوكم من الاصطلاح، مش مهم الكلمة، يعني اللي هم من الفكرة تكون وصلت. يعني ختمة محبة ان انا امسك المصحف كله اقراه بس من الزاوية دي، اقراه بالنفسية دي، اقراه بنفسية ان انا اريد ان انا اتعرف من خلاله على الله سبحانه وبحمده. في حاجات يا جماعة مجرد بس ان احنا بنعرفها القلوب بتتغير، يعني القلوب بتتغير سبحان الله، يتقع في القلب لانه كلام الملك سبحانه وبحمده فهو يقع في القلب. يعني مثلا ممكن تلاقي واحد هو يعني بيعرف بربنا او حد بيكلمه عن ربنا بشكل ما وانت ربنا هيعمل فيك، وبعدين يلاقي نفسه مثلا بيقرا في المصحف او سمع ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. يعني اشعر ان ربنا مش كده، يعني مش زي ما هو بيصدر له السوء. وللاسف الشديد سامحوني يعني ان احنا اطفالنا، يمكن انا اشرت المساله دي قبل كده، اطفالنا للاسف الشديد احنا بنصدر لهم صوره عن الله، صورة غير صحيحة أو غير دقيقة بالمرة، ونصدر لهم أحيانا صورة عن الله وكأن هناك بينهم وبين الله وبين الله وبينهم ثأر شخصي، إن الله سبحانه وبحمده يعني حاشاه سبحانه وبحمده إن هو بيتلذذ بإن هو يعذبهم إن هو ينتقم منهم، وإن هو يعني بنحاول نصدر لهم الصورة دي إن هو يعني الله سبحانه وبحمده يريد إن هو يعذبهم، يريد إن هو يعاقبهم، يريد إن يفعل فيهم. ولا يكاد يسمع اسم الله إلا في المقام ده، هيعاقبك، هيفعل فيك، هيعذبك، هيدخلك النار، هيعمل لك، هيوديك. يعني هو لا يكاد يعني يسمع الا القصه دي بس. وفي نفس الوقت برضو للاسف الشديد زي ما قلت ان احنا كمان ممكن نصور ربنا احنا في صوره اللي بيحابينا احنا واللي بيجي معانا احنا، وللاسف الشديد هذه الصوره النمطيه السائده في اذهان كتير من الاطفال. يعني والله الذي لا اله الا هو، انا والله ما ابالغ، انا كتير جدا يعني نسأل الأطفال أو بعض الإخوة والأخوات يخبروني بكلام بيقولوا الأطفال الكلام ده. يعني لا ولا بس الواحد يعني مش عارف يعني يستحي انه يقول الكلام ده، بس كلام صعب جدا. ما يتخيل ان الطفل يقوله، لان ده تصوره عن الله سبحانه وبحمده، هو الصوره التي صدرت له لله هي شكلها كده. بل يمكن انا كنت باكد على المساله دي دايما، فواحد يمكن قلت قبل كده برضو، واحد من اخواننا اللي بيعملوا في تعليم اطفالنا القران الكريم، يعني على من خلال مشروع القران علم وعمل، فهو مع اطفال تقريبا 10 سنوات كده، 9 سنوات 10 سنوات، فهو ألف مره والله اسالهم كده، اقول لهم طيب والله هو انتوا يا اولاد تحبوا ربنا اللي يحاسبكم ولا امكم اللي تحاسبكم؟ طبعا هو توقع يعني ان الاولاد 10 سنين وكبار بقى وفاهمين ان كلهم هيقولوا ان اللي حاسبنا ربنا مش امي اللي تحاسبني. يعني بعض السلف لما يعني كان يقول لو ان الله سبحانه وبحمده قال لي اكل حسابك الى امك لرفضت، لان الله ارحم بي من امي. يعني هو انه يعرف الله هكذا يعني. طيب فلما نيجي نبص على الولاد دول لما تسألوا، كانت المعلم بيقول لي انا صدمت الحقيقه، كانت صدمه الحقيقه، ان هم كلهم تقريبا بالاجماع قالوا لا امي اللي تحاسبني. قالوا لي قال ربنا لو حاسبني هيعاقبني وهيعذبني وهيفعل فيا ومش هيعدي لي حاجه يعني تصوروا. المهم فالمعلم ده بدا يحدثهم عن الله وعن رحمه الله وعن 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 وعن, وعن. في الاخير الولاد قالوا احنا والله ما نعرفش كده ومش متصورين مساله كده، رغم ان دول اطفال ممكن يكونوا منشئين في بيئات اللي احنا بنسميها بيئات ملتزمه، ومنهم مثلا اللي حافظ نصف القران او حافظ ثلاثه ارباع القران، وولاد محترمين في الجمله، وابائهم وامهاتهم حاسين ان الدنيا زي الفل. فدي مساله مهمه جدا، مساله ان هم يعني لما يسمع يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد ان يتوب عليكم، يريد الله ان يخفف عنكم. واحنا محتاجين ان اطفالنا يعرفوا ربنا يعني كما اراد ربنا، يعرفون الله كما اراد الله. ولذلك انا الحقيقه من الحاجات اللي كانت بتحزنني يعني ان بعض الفضلاء كان يقول ايه، طب والله احنا نحفظ ولاد متن في العقيده، متن في الاسماء الحسنى. طب ليه يعني مبدئيا يعني انا ليه اعتراضين؟ الاعتراض الاول لو ابيت الا انك تحفظهم، حفظهم ايه مش متن لحد، لكلام حد من البشر، طفل 5 سنين 6 سنين، ما كلام ربنا اوجه. انت عايز تحفظه حد يقول الله ربنا هو الاله، طب ليه ما وإلهكم إله واحد؟ يعني ما انت تحفظه آية. لو أبيت إلا أن انت مثلا هتحفظه، حفظه بقى من كلام ربنا، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية يعني انت هو هل محتاج دلوقتي أنه يحفظ الكلام ده، ولا محتاج أنه يعرف الكلام ده ويفهمه، يفهم المعاني دي وينطلق منها؟ أكيد محتاج كده. وأنا يمكن أشرت قبل كده لمسألة استثمار المرحلة دي بالنسبة لأطفالنا، وهي مرحلة أن هم عندهم استعداد لان اللي هم بيفهموه ويعرفوه ويتقنوا فيه يطبقوه فيزداد يقينهم فيه. فده دي فرصه ذهبيه لبناء الايمان وبناء اليقين. باختصار انا اللي عايز اقوله في ختمه محبه دي ايه؟ المفروض احنا كنا اتكلمنا عن الوسائل العمليه، وقلنا الصفحه من المصحف دي بعد ما هنفهم المفروض ايه اللي احنا يعني ربنا اخبرنا بيه، وايه ابرز الوسائل، ابرز ما ينبغي علينا الخروج بيه. الصفحه دي تسال ابنك كده، انت عرفت ايه عن ربنا في الايه دي؟ انت عرفت ايه يا بنتي عن ربنا في الايه دي؟ ومعانا ورقه وقلم ونكتب. احنا والله عرفنا من الايه دي عن ربنا كذا، يعني ربنا قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته هو الولي الحميد. عرفت عن ربنا اللي هو سبحانه وبحمده بينزل الغيث وان هو بينشر رحمته. معلش ممكن تحس انه كلام ايه يا عم، ده كلام معروف او تحصيل حاصل. بالعكس الكلام ده بس لما نبدا كده نجمعه ونمرره على قلوبنا تاني هيفرق جدا 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 جدا. فاللي بوصيكم بيه النهارده ان زي ما قلت ان يبقى في زي كشكول كده او حاجه بنكتب فيها الابرز الوسائل العمليه اللي بنخرج بيها، برضه يبقى بنكتب فيها اللي عرفناه عن ربنا. عرفنا عن ربنا ايه النهارده؟ عرفت من ربنا ان اسمه الولي، يعني ايه الولي؟ ويبقى حديث الله المباشر عن نفسه. بلاش معلش بقى ما تدخلش ايه هو انت المعنى مش عارفه، ترجع له في التفسير عشان تاكد بس ان انت عارف المعنى الصحيح، وتاكد ان التفسير ده مثلا من التفاسير المامونه من ناحيه الاعتقاد، زي مثلا تفسير الشيخ سعد رحمه الله عليه، او تفسير مثلا ابن كثير رحمه الله عليه، او ابن جرير الطبري، او غيره من التفاسير. يكون تفسير مامون وانت تطمئن ان انت خلاص عرفت ايه. فدي تبقى فرصة كبيرة جدا 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 ان ولادنا وجربوها كده، يعني جربوها تشوفوا لو مروا على ولادنا على القرآن كله، فسامعوا عن الله من كلام الله، وتعرفوا على الله من خلال كلام الله. ان الله سبحانه وبحمده بنفسه والذي يعرفهم بنفسه، بدل ما فلان وعلان وبدل الصورة النمطية، يبقى هو حبيبي حتى مهما حد قال له ومهما حد حاول يوصله لحاجة معينة هو يعرف. وزي ما قلت قبل كده حاجة جميلة جدا جدا لو انطلقت المعرفة دي من القرآن، ان احنا هنجني الامان والاتزان. الامان ان احنا ده مصدر مأمون، والاتزان هيبقى عنده اعتقاد متزن، هيبقى عنده تصور متزن بلا افراط ولا تفريط، ما يشوفش ربنا زي ما شافوه المرجئة، ولا يشوفه زي ما شافوه الحرورية، ولا يشوفه زي ما شافوه دول وشافوه دول، يعني هو يعرف الله على مراد الله. تكون معرفة مثمرة، تكون معرفة مثمرة فعلا، مش مجرد كلامه خلاص بيتردد، لا فعلا هو ينطلق من كلامه. أبشركم من الأطفال، والله ده من أعظم ما تقدموه لهم، ختمة محبة. لينا محاضرة على قناتنا على اليوتيوب اللي هي بالوحي نحيا، القناة الرسمية اسمها ختمة محبة، لعلكم تجدوا فيها تفاصيل أكتر إن شاء الله. وكان لنا برنامج على هذه القناة المباركة اسمه فاعلم البرنامج ده، وبرضه كنا شرحنا أعظم آية، آية الكرسي. حتى ممكن نرجع لبرنامج فاعلم ده مع ختمة محبة، يبقى فيه مزيد من التفاصيل عن القضية اللي اتكلمنا عنها النهاردة. وأنا قلت أنا بيبقى همي بس أفتح موضوعات، ولعل الله ييسر يعني إن شاء الله إن يبقى بعد كده هناك تفصيل وتفصيل وتفصيل. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمن يا رحمن.